وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. طيب خلونا نبدأ نستقبل اتصالات إخواننا وأخواتنا. السلام عليكم أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختنا.
ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
أيوة تفضلي.
هل يجوز الخاطب أن يتحدث مع المخطوبة في التليفون في كلام في الحياة المستقبلية بعيدا عن الكلام العاطفي؟
حاضر. في سؤال تاني؟
ممكن تدعي لي يا شيخ ان ربنا يرزقني الذرية الصالحة؟
حاضر حاضر ماشي يا بنتي. ام زينب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
اهلا وسهلا يا شيخ.
اهلا بيك تفضلي.
ربنا يعافيك ويشفيك يا رب.
الله يكرمك.
بقول لك يا شيخ لو سمحت، انا سألت الشيخ امبارح على مشوار كده اللي انا كنت لقيت جوشه وكده، وقال لي ايه خرجها صدقه لصاحبها يعني وكده بحق الثمن اللي انت بعتيها بيه.
نعم.
بس ممكن لو ليا مثلا حد من الاقارب بتوعنا اخرجهم ولا مع ان مش كلهم يعني؟
حاضر.
ربنا يبارك في عمرك يا رب.
ماشي يا اختنا الله يكرمك.
تسلكوا الدعاء لاولادنا امان عليك.
تفضل الله يكرمك.
السلام.
ام عماد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ شعبان؟
الله يكرمك يا ام احمد.
الله يا شيخ شعبان يسال الله، اسالنا الله ان انا بعز استبصارك قوي، وانت بتريح قلوبنا باستبصارك وبطريقتك وباسلوبك، فعلا بتشجي قلوبنا.
الله يكرمك.
الله يرضى عليك. اسالك واسالك ربنا كل من يسمعك ويسمعني، ابني وابنه في دلوقتي في عمليه، ابني بيدي لابنه زرع سلاح، ابني زرع السلاح بتاعته فشل من سنه، فبسالك وبسال الله كل من يسمع يدعي لابني وابنه ان ربنا يجيبهم سالمين غنيين. حق لا اله الا الله يا شيخ شعبان.
ان شاء الله باذن الله.
لان يسال ربنا ان انا بنعزك حضرتك ونعز استفسارك.
الله يكرمك.
وطريقتك واسلوبك.
الله يكرمك.
وطريقتك بتشجينا وبتريح قلوبنا.
الله يكرمك.
الله يرضى عليك. واسال كل من يسمع ان يدعي لابني وابنه ان هم يموتوا ويعودوا بكل سلامه.
حاضر ان شاء الله باذن الله.
الله يرضى عليك.
باذن الله تعالى ان شاء الله. تفضلي يا اختنا تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخونا مصطفى.
ايوه يا شيخ جزاك الله.
اتفضل يا استاذ مصطفى الله يكرمك.
ربنا يحفظك يا رب. انا شيخ دلوقتي كاتب كتابي.
كويس.
تمام. فابو زوجتي هيعمل قرض، هو شغال في الحكومه، هيعمل قرض عشان يجهز بنته، وهو عارف ان القرض ده حرام اصلا يعني مش ما يعرفش، بس انا نصحته وممكن يتشنك عليه يكلمني يقول له انا جاهز منين ومش عارف ايه، فانا علي وزر ولا مش علي وزر ولا.
حاضر حاضر يا عم يعني مصطفى.
استفيدني انا جزاك الله عنا خير الجزاء.
ماشي يا عم مصطفى الله يكرمك يا ابني.
ماشي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك الحمد لله.
انا عندي سؤالين لو سمحت.
خير يا رب اتفضلي.
السؤال الاولاني، لما الميت بيموت وبعد ما بيدفن بيبقى لما يجي يتحاسب بعد ما بيعملوا عليه بالتراب اخر طوبه ولا اخر رجلي ما تمشي؟
حاضر.
والسؤال الثاني، السؤال الثاني برضو، الميت بيعذب في الميت بيعذب في القبر؟
حاضر.
او بيحس بال مثلا ايه لو اهله جم يشوفوه بيحس بيهم ولا ما بينقطع عن الدنيا يعني؟
حاضر،
شكرا.
الله يكرمك. اخونا حسين.
السلام عليكم شيخ شعبان.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيكم وفي علمكم ان شاء الله.
الله يكرمك يا حبيبنا، تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ، هل يجوز زياره النصارى في افراحهم ونقل يعني في هذا الاطفال في الغرف يعني اذا دعوهم؟ يعني في بعض من المسيحيين يدعون بعض من المسلمين.
بعض المسؤولين انقطع الاتصال. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لك يا شيخ. هسألك على حاجة.
اتفضلي يا بنتي.
انا كنت من كام سنة كده يعني كان ابني كنت عايزاه يشتغل في وظيفة معينة، المهم قلت يا رب لو ربنا كرم كده طول ما انا ساجدة في الرفعة الأخيرة يعني أحمد ربنا بقى زي ما أقدر وأصلي على الرسول زي ما أقدر وكده، وأدعي بقى زي ما أنا عايزة وكده، فكل فعلا فرض بعمل كده، كده حرام ولا حلال؟
حاضر.
وحاجة تانية معلش يا شيخ.
اتفضلي.
في يعني مثلا لو في زوج يعني مقاطع إخواته بسبب إن هو مفكر إن هو يعمل أعمال.
مقاطع إخواته عشان إيه؟
عشان مفكر إن هو بيعملوا سحر وكده. فانا بقعد بنصح بقول له لا كده احنا ما شفناش بعينينا وحرام وكده، وهو بيزعق عليا. انا يعني مطلوب مني ايه؟ او انا كده خلاص ما اتكلمش تاني او اعمل ايه؟
حاضر حاضر.
ربنا يبارك لك يا شيخ.
رب الله يكرمك يا بنت، اتفضلي. اخونا ابراهيم.
ايوه يا باشا.
اتفضل يا عم ابراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والنبي يا عم الشيخ، انا لو سمحت، انا كان عندي فدان ارض، علمت اولادي جوز صبيان، بعت نص فدان وعلمت جوز اولاد، علمت جوز اولاد وعملت لهم شبك جاهزه يعني
كويس،
وبنيت بيت بالبلوك كده يعني وقتين بحمام، عايز اعمل وصيه لهم عشان خاطر لما اموت البنات اللي يكرشها يعني في اربع بنات يعني اللي يكرشها جوزها تيجي تلاقي مكان تقعد فيه.
ايوه.
فايه راي حضرتك، اعمل وصيه ولا يبقى مراس ولا يبقى النظام ايه؟ مش
حاضر.
يبقى عليا وزري ولا ايه يا مولانا؟
حاضر يا عم ابراهيم، لا اله الا الله. طيب، خلونا نبدا نجاوب بعض اسئله اخواننا واخواتنا، وبعدين ان شاء الله نتلقى بعض الاتصالات. اختنا امه الله اول المتصلين كانت بتقول، هل يجوز للخاطب انه يتكلم او يتحدث تليفونيا مع المخطوبة؟ طبعا بتقول في امور بعيدة عن موضوع يعني العواطف والمشاعر والكلام ده. من ناحية يجوز، يجوز، لكن اهل العلم اشترطوا في هذا الجواز شروط، منها اولا اذن الولي، ولي البنت، ما يبقاش منها لنفسها كده معاه. الامر الثاني حضور الولي، حد من البيت موجود، امها جنبيها، والدها جنبها اثناء المكالمة، اخوها مثلا. الامر الثالث الا يقول بينهما الا خيرا. احنا بنتكلم بقى في موضوع الشقة، موضوع العفش، موضوع الجهاز، مفيش بقى كلام في لا مشاعر ولا عواطف ولا 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 الكلام ده. الامر الرابع او الشرط الرابع انه البنت اثناء المكالمة لا تخضع بالقول، بمعنى تتكلم بصوت ليس فيه يعني بيسموه ايه، نعومة، ليس فيه ميوعة او نعومة. ليه؟ لان هذا يعني ادب القرآن الكريم، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فلو الشروط الاربعة ديت متوفرة خلاص ما فيش مشكلة. قلنا اذن الولي، حضور الولي، ان يكون هناك شيء حقيقي بيتكلموا فيه بعيد عن المشاعر والعواطف، الأمر الرابع والأخير ألا تخضع البنت بالقول، إنما يكون يعني كلامها بالصوت اللي هو يعني فيه شيء من الخشونة وليس شيئا من النعومة أو الميوعة. ففي هذه الحالة ما فيش مشكلة إن شاء الله عز وجل. كانت أختنا أمة الله بتسألني وتسألكم الدعاء لها بالذرية الطيبة، فنسأل الله عز وجل أن يجبر خاطرها وأن يرزقها الذرية الطيبة هي والمسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا أم زينب الله يكرمها وجدت غويشة في الشارع اللي هي اللقطة يعني، وهي سألت الحمد لله الشيخ أمس في البرنامج وأفتاها بأنها الأبرأ للذمة والأحوط إن هي تتصدق بها أو بقيمتها على الفقراء والمساكين. وسؤالها النهاردة لو في فقراء أو مساكين أقارب يجوز؟ آه طبعا يجوز، ده هم أولى من غيرهم. ربنا عز وجل في القرآن الكريم يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصدقة على القريب صدقة وصلة، منها صدقة من ناحية ومنها صلة رحم من ناحية أخرى، فما داموا فقراء يبقى هم أولى من الفقراء الأغراب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حضراتكم سمعتم أختنا الحجة أم عماد، أم عماد يعني ابنها مقدم على عملية زرع كلى، نسأل الله عز وجل له الشفاء ولابنه الشفاء والعافية، هم وجميع مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني أنا بدوري إن شاء الله بإذن الله يا حجة أم عماد سأتذكر أن أدعو لهم بظهر الغيب في صلواتي بإذن الله تعالى. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات بارك الله فيكم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا من باب اهتمامنا بأمر هذا الرجل المسلم وهذا الابن المسلم. نسأل الله عز وجل أن يذكركم ويذكرني الدعاء لهم بمزيد دعاء بالشفاء والعافية في صلواتنا وخلواتنا. وأبشري إن شاء الله بإذن الله يا حجة أم عماد، لن نعدم إن شاء الله أن يكون في بعض المشاهدين والمشاهدات، إن لم يكن في كثير من المشاهدين والمشاهدات من الصالحين الذين يستجيب الله عز وجل دعواتهم وتأمينهم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا مصطفى عريس، نسأل الله عز وجل أن يبارك لك يا مصطفى، وأن يبارك لكما، أنت وهي، وأن يبارك عليكما وأن يجمع بينكما في خير. الرجل عاقد ولله الحمد والمنة وحماه، يبدو أن الظروف مش قد كده، فالرجل هيستعين بقرض، لم يجد سبيلا عشان يجهز بنته إلا أنه يجيب قرض، وأكيد هذا القرض من جهة عمله أو من البنك أو من غيره، وهيكون فيه فائدة. شوف يا عمنا العريس مصطفى، إذا كان الراجل ليس أمامه سبيل آخر أنه يجهز بنته بالضرورات المطلوبة التي التزم بها فيما بينك وبينه، فهو إن شاء الله نرجو أن يكون مضطرا ونرجو أن يكون معذورا، وإذا كان معذورا ومضطرا بالفعل وليس أمامه سبيل آخر إلا هذا القرض، فربنا عز وجل يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، لكن عليه ألا يتوسع في النفقات قدر المستطاع، فبدل ما أجيب قرض ب50 أجيب قرض ب20 أجيب قرض ب15 أهون ما أجيب بال20 أو بال25 أو بأكثر من كده. أما أنت يا أخ مصطفى فلا عليك لا لوم ولا عتاب، انت دورك زي دوري بالضبط، دوري النصيحة والتذكير، ودورك برضو مع حماك النصيحة والتذكير، فإذا انتفع بتذكيرك ونصيحتك والله خير وبركة، خير لك وخير له، إنما الدين النصيحة. وربنا عز وجل في كتابه فذكر فإن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا ذكرته وانتفع خير ليك وخير له، وإذا أنت ذكرته ونصحته وهو لم ينتفع بهذه التذكرة ولا بتلك النصيحة بصرف النظر أنه معذور ومضطر ولا غير معذور وغير مضطر، فخير لك أنك أديت ما عليك في النصيحة. وأما هو فحسابه على الله تبارك وتعالى، إن كان معذور فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور يبقى عليه اللوم والعتاب والحساب والإثم. نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وأن يتوب علينا وعليه. هيرد سؤال آخر، طيب الجهاز اللي هو يجيبه ده ما أنا أنتفع به وماله، أنتفع براحتك ليه؟ لأنك كما قال الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، لو حتى هو مدان عند الله عز وجل فإدانته على نفسه وذنبه وإثمه على نفسه، أما أنت فلا عليك شيء، لا لوم ولا إثم ولا حساب يا عمنا مصطفى. لكن نصيحتي التي أهمس بها في أذنك أنت يا أخ مصطفى أن تكون بحبوحا في الالتزامات على الرجل، يعني خفف عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أنت شايف الحالة هو، فإذا كان مطلوب منه يجيب 5 أشياء يا سيدي خليه يجيب 4، خليه يجيب 3، وبعد كده الرابع والخامس نجيبه إن شاء الله في المستقبل حين يوسع الله عز وجل عليه أو عليك، مش لازم يعني نضغط عليه في النفقات أكثر مما هو مضغوط. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها كانت بتسأل على الميت بعد دفنه، متى يكون سؤال الملكين؟ هي قصدها طبعا على سؤال الملكين، يا ترى وبعد ما يغلقوا القبر ولا يا ترى لما الناس تنصرف من عند القبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، قال فإذا وضع في قبره وسوي عليه التراب، خلاص اتحط في القبر وأغلقنا عليه وسوي عليه التراب، وإنه لا يسمع قرع نعال أهله عليه، أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حسم الموضوع، قال حطينا الميت في القبر وأغلقنا القبر وسوينا عليه التراب ولسه الناس فوق المقبرة، الناس ما زالوا موجودين في المقبرة، قال وإنه لا يسمع قرع نعال أهله علي، أتاه الملكان في هذه الحالة فيسألانه سؤال القبر أو سؤال الملكين كما هو معروف، من ربك وما دينك وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن الموفق من الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أما المؤمن المثبت المسدد الموفق فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وصدقنا واتبعنا. أما الثاني والعياذ بالله الكافر أو قال المنافق، فإنه إذا سئل من ربك يقول ها ها لا أدري، طيب وما دينك لا أدري، وطيب وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم والعياذ بالله يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد إلى آخر الحديث والعياذ بالله. فنسأل الله أن يثبتنا عند سؤال الملكين وأن يثبتنا يوم يقوم الأشهاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال أختنا الثاني، هل أين ذهب السؤال؟ أيوة، هل الميت يعذب في قبره؟ يا أختنا إحنا ولله الحمد من الله عز وجل علينا وجعلنا من أهل السنة والجماعة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع الصحابة وأتباع التابعين رضي الله عنهم أجمعين، فنحن نؤمن إيمانا راسخا بأن القبر كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فنعيم القبر وعذابه جزء من عقيدتنا في الإيمان باليوم الآخر. هذه عقيدة المسلمين، عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة الصحابة الكرام، عقيدة التابعين، عقيدة الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن شاء الله عز وجل، أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأن القبر فيه نعيم لأهل النعيم وفيه جحيم وعذاب لأهل الكفر والنفاق والعياذ بالله. هذه عقيدتنا، وهذه أمور ثابتة في كتاب الله عز وجل وثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى إنه النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه يوما دخل عليها عليها رضوان الله تعالى وهي تسأل أن امرأة عجوز من يهود المدينة جاءت إليها وهي تقول إنه القبر فيه نعيم وفيه عذاب، فأكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال صدقت، فإن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فما صلى صلاة بعدها إلا وتعوذ من عذاب القبر وتعوذ من عذاب النار عليه صلوات الله وسلامه. وهو نفسه على مع الصحابة على القبر قال تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر، ثلاث مرات عليه صلوات الله وسلامه. فعذاب القبر عقيدة ثابتة لأهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يثبتنا على عقيدة التوحيد وعلى عقيدة السنة والجماعة. ولذلك لا ينبغي أن نسمع لهؤلاء المتجرئة على الإسلام والمتجرئين على الثوابت إلا عمالين يدسوا السم في بعض العسل إن جاز التعبير في الأفلام والمسلسلات واللقاءات الإعلامية وكلام ده، فينكرون عذاب القبر وينكرون نعيم القبر. فهؤلاء إما جهلة وإما أنهم مغرضون والعياذ بالله يشككوا الناس في ثوابت دينهم. فنسأل الله أن يهديهم وأن يرد كيدهم عنا في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سؤالها الثالث، أختنا الله يكرمها أكثرت علينا الأسئلة، قالت هل يحس الأموات بزيارة الأحياء؟ شوف يا أختنا، مسألة يحس هذه لا يقطع بها أحد، إنما غاية ما قاله بعض أهل العلم كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله والإمام ابن القيم أيضا اللي عايز يقرأ في هذه المسألة يقرأ مجموع فتاوى بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد 24 اللي هو كتاب الجنائز، أو يقرأ كتاب الفوائد للإمام كتاب معذرة كتاب الروح للإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. كلاهما ذكر أنه في أمارات في قرائن في الشرع الحنيف معناها في الإجمال أنه الأموات بيشعروا بيستأنسوا بزيارة الأحياء، بينتفعوا انتفاعا معينا بالاستئناس والاستشعار بزيارة الأحياء لهم. واستدلوا على ذلك ببعض القرائن، منها على سبيل المثال انه الحديث ورد بندب الناس الى زيارة القبور، ان احنا نزور المقابر. طيب انا لما اجي لك في بيتك انا رايح ازور صديقي او رايح ازور قريبي اسمها زيارة، ولما اروح المقابر عشان ازور والدي او والدتي عليهما رحمة الله تعالى انا برضو رايح ازور ابويا رايح ازور امي، فسمى دي زيارة وسمى برضو دي زيارة، فسوى في المسمى بين الاحياء وبين الاموات الاثنين الروحتين سمهم زيارة عليه الصلاة والسلام. ادي واحد. الامر الثاني، قالوا الأئمة ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم أنه لما بنروح المقابر في الزيارة بنقول إيه؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم، بنلقي السلام زي ما بدخل عليك في بيتك أو أمر عليك في مجلسك وقول السلام عليكم. بصيغة المخاطب، فكأني بخاطب الأموات كما أخاطب الأحياء بالسلام عليكم. وقالوا لو هم ما بيشعروش فإيه لسمة السلام يعني. الأمر الثالث إن أنا برضو في الدعاء يعني نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم برضو صيغة المخاطب، ضمير المخاطب أنتم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، إلى آخر ما ورد في صيغ الزيارة الشرعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبقول دي قرائن على أنه الأموات بيستشعروا، الأموات بيستأنسوا بزيارة الأحياء لهم، لكن نحن لا نقطع لأن هذه أمور غيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولولا هذه القرائن اللي هو يعني استشفها هؤلاء الأئمة كنا قلنا لا أبدا، الأموات في وادي والأحياء في وادي آخر. إنما خد بالك إن هم بيسمعونا، لا ليه بقى بنقول لا على السماع؟ لأن القرآن ربنا قال كده في القرآن الكريم، قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. وربنا عز وجل يقول في كتابه أيضا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. الموتى لا يسمعون، لا أنا أسمعهم ولا هم يسمعونني. وربما يقول قائل طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بعد في نهاية غزوة بدر جاء إلى قليب بدر المكان اللي اترمت فيه جثث المشركين اللي هم أبو جهل وشلته كما يقولون، ووقف عليهم النبي عليه الصلاة والسلام عند رؤوسهم وهم إيه أموات قد رمت أجسادهم، وهو يكلمهم ويخاطبهم ويقول إني وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فسيدنا عمر والصحابة اللي سمعين وشايفين المشهد قالوا يا رسول الله أنت تكلم أجسادا قد رمت، يعني هيسمعوك إزاي؟ قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم يا أحياء بأسمع لي منهم. لكن الاحتجاج بهذا إن الأموات بيسمعوا، العلماء في أغلبهم نفوا هذا وقالوا دي واقعة خاصة بمين بقى؟ بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنا وحضرتك فلا نسمع الموتى ولا يسمعنا الموتى، إنما هم يستشعرون بالزيارة ويستأنسون بها وينتفعون بها. أنا طولت في السؤال ده شوية عشان التوضيح هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأخ حسين الحقيقة يعني الرجل تعب وكلف نفسه واتصل، لكن أنا شخصيا ما قدرتش أستوعب السؤال منه والخط انقطع قبل أن يكمل السؤال وقبل أن أستوضح أنا منه السؤال، فمعذرة يا عم حسين احتسب أجرك عند الله عز وجل، ولعل الله أن يكتب لك ولنا فرصة اللقاء على الهاتف مرة أخرى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب خلونا ناخد بعض الصلاة. أمة الله السلام عليكم. أمة الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنتي الله يكرمك.
أهلا الشيخ ربنا يكرمك.
خيرا.
عايز أعرف في مسابقة عبارة عن أسئلة يجي فيها مثلا صورة روح مثلا طائر صورة إنسان.
أنا الصوت يا أمة الله أنا الصوت بيقطع عندي، شوفي اعدلي نفسك في شبكة عدلة شوية.
طيب حاضر.
حاولي بس الله يكرمك. تفضلي. يلا تفضلي نجرب. عليكم السلام.
كده ايوه شيء كده بس كده.
اتفضلي خلينا نجرب يلا تفضلي.
يعني عايز اسال لو انا عندي صوره مرسومه لكن عندها اجزاء جامده بعضيها.
استاذ ايمن انت طيب معلش يا أمة الله والله الصوت بيقطع عندي يا بنتي خالص الله يكرمك، ما قدرتش اجمع حتى بعض الكلمات. اختنا المتصله الله يكرمها كانت بتقول من كام سنه كان عندها ابنها ويعني عايز يشتغل شغلانه معينه، وهي كانها نذرت او عاهدت ربنا تبارك وتعالى ان هي ربنا وفقه واشتغل يعني في الشغلانة اللي هو عايزها او اللي هي عايزاها، ان هي في الركعة في كل صلاة يعني في الركعة الاخيرة هتدعو الله عز وجل وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل الكلام ده يمشي، هو من حيث المبدأ يمشي، يمشي من ناحية ايه، اني ان شاء الله ساكثر الثناء على الله تبارك وتعالى في السجود، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى على النعمة بقى بتاعت الشغلانة اللي ربنا وفقه ليه، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لو من هذا فإنه لا بأس إن شاء الله عز وجل مع الدعاء بالتوفيق والسداد والثبات، إن شاء الله عز وجل ربنا تبارك وتعالى يتقبل منا ومنك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤالها الثاني كان الزوج مقاطع إخوانه أو ربما إخوانه أخواته، ليه؟ هو متوهم ظان إن هم مش سايبينه في حاله، إن هم بيعملوا له أسحار وأعمال والزوجة تنصح، ما يصحش كده، فيزعل يعني يكون له رد فعل مع الزوجة. شوف يا بنت الناس الطيبين، أولا نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، لأنه قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، يعني ذنب ومعصية من الكبائر والمحرمات والعياذ بالله. ثانيا سوء الظن بالأهل والإخوة والأخوات إن هم بيعملون أذى وبيسحرون والكلام ده، ده كل ده مبني على الظن وليس مبني حتى على شيء يعني قرينة من اليقين. لا أصلحنا هم كده كده بيكرهوني من يومي، وهو يعني عشان هنفترض جدلا إن الكلام ده صحيح إن هم بيكرهوك، معنى بيكرهوك يعني بيدعوا عليك، معنى إن هم بيكرهوك إن هم بيعملوا لك أعمال وأسحار. لا أصل في اليوم الفلاني والسنة الفلانية شفناها لقينا في مية قدام الباب بتاع الشقة مرشوشة أو قدام البيت مرشوشة، يعني أنت عشان شفت شوية مية مرشوشين قدام الباب الشقة أو قدام باب البيت يبقى ده معناها أنه سحر، أو ده معناها أنه هم اللي عاملين المية دي؟ أبدا يا جماعة، دي كلها دي ظنون، وربنا عز وجل حرم علينا إساءة الظن بالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا في سورة الحجرات اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فالكلام ده يا جماعة ما يصحش، وما يصحش إن احنا نرتب على سوء ظننا إن هم عملوا ولا ما عملوش إن احنا كمان نقاطعهم، وبإحنا كده عاملين غلطتين، الغلطة الأولانية إساءة الظن بإخواني وأخواتي من غير بينة ولا دليل، مع العلم ان موضوع الاسحار والاعمال ما فيش ولا بينة ولا دليل ولا بتاع، ليه؟ لان دي امور غيبية يعني لا يستطيع ان يدلل عليها احد. يعني انا ما اروح اعمل لهم مثلا، لو تخيلت يعني ان انا رفعت عليهم قضية، رحت عامل محضر في قسم الشرطة اقول لهم والله اختي بتعمل لي سحر، الرجل الضابط ده ولا امين الشرطة اللي بيكتب المحضر يقول لي ما هي دليلك، ما هو دليلك، ما هي بينتك؟ هقول له اصل امك منهم بيكرهوني وطول عمرهم. الكلام ده كله ما يمشيش، ليه؟ لانه ما فيش بينه وما فيش دليل. يبدو معنا اتصال. ام محمد السلام عليكم. ام محمد
حضرتك يا سيدي. ايوه محمد
اتفضلي. أيوة يا بنتي.
محمد محمد
اتفضلي.
بقول لحضرتك يا ريت تدعيلي ان ربنا يفتح لي حال عيالي، وتدعي لوالدتي بالرحمه، وعايزه رقم تليفونك بالله عليك، ودعي لي ان ربنا يفك كربي.
حاضر يا بنتي، دولها رقم التليفون. حاضر، هيدوا لك الشباب الله يكرمك. امه الله السلام عليكم. امه الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل الله يكرمك، ارفعي صوتك يا بنتي شويه الله يكرمك. يا أمة الله السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بعمل الذنب واستغفر عليه.
طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
أهلا وسهلا يا حضرتك.
الله يكرمك، تفضل تفضل.
بس أنا كنت أتصل مع الشيخ.
أنت معايا، تفضل.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
بس أنا حضرتك كنت في استفسارين، بس أنا أول حاجة والدي متجوز اثنين، والدتي وواحدة تانية.
كويس.
أنا والدتي يعني إحنا خمسة صبيان وواحدة تانية مخلف لنا بنتين. والدي عايش مع الزوجة التانية وبيصرف عليهم وكل حاجة. احنا يعني احنا الحمد لله بنصرف على نفسنا كل حاجه، بس والدتي طالبه ان والدي يصرف عليها، ما بي هو بيدفعش حاجه، فعارف كده في ذنب على والدي.
حاضر.
السؤال الثاني، معلش، انا طبيعه شغلي يعني انا شغال مندوب، وطبيعه شغلي بتخليني ما اقدرش الحق اصلي الظهر او العصر في جماعه، فهات لو لما برجع البيت هل اقدر اصلي الظهر وبعد كده اصلي العصر، ولا لازم ان انا اصلي الظهر في وقت والعصر في وقت؟
حاضر حاضر يا اخي الحبيب.
نعم، شكرا.
يا اخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا عم احمد.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. وطي التلفزيون يا عم احمد، الله يكرمك. انقطع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ معاك يا بنتي، تفضلي، الله يكرمك. يلا انا معاك يا بنتي، اتفضلي.
ايوه سيدنا الشيخ،
اتفضلي.
بقول لحضرتك اني بحبل على طول وبيجيني الجنين بيبقى فيه تشوهات وكده.
ايوه.
واني جبتها ثلاث مرات، روح عند الله والربع معايا بردك، وكل ما رحت للدكتور يقول لي فيه تشوهات.
ايوه.
وبيموت على طول يا دكتور، اول ما بينزل مني يا سيدنا الشيخ يقوم ميت على طول، يفضل حي في بطني لغايه مولد ويقوم ميت على طول، اول ما ينزل مني يقوم ميت.
ايوه.
ومش عارفه اعمل، كل ما اروح للدكتور يقول لي ده حتى يا ربنا، طب اعمل ايه؟ طيب
طيب، حاضر يا بنت، حاضر.
الله يرضى عليك. عيال بس انا تعبانه، ما لقيتش قادره استحمل، انا معايا بنت وولد حاليا.
طيب خير، حاضر حاضر يا بنت، حاضر. طيب، ف السؤال بقى بتاع الزوج اللي اخوانه واخواته بيعملوا سحر، لا يا بنتي، انت دورك معاك زوجة الله يكرمك، النصيحة والتذكرة، انما الدين النصيحة. فاذا هو الراجل الزوج اقتنع بنصيحتك وانتفع بيها خير لك وله، واذا هو كل ما تنصحيه ينفعل عليك ويغضب عليك ويعني يعمل مشاكل معاك ويأذيكي، خلاص انت نصحتي مرة واثنين وثلاثة، كفاية عليك قوي، والنصيحة بتاعتك بلغته، وحسابه بعد ذلك على الله عز وجل. كل اللي باقي عليك انك تدعي له في صلواتك وخلواتك بظهر الغيب، اما ربنا يصلح حاله ويصرف عنه هذا الظن، انما هو متحمل مسؤولية نفسه أمام الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الحج إبراهيم الله يكرمه، الرجل الطيب عمل للولدين ما شاء الله، كل الأولاد اللي هم الذكور اللي هم عايزينه، الشقة والسكن والبيت وإلى آخره، وبرضو منسيش ان في بنتين، فعمل لهم برضو يعني بناية بالبلوك بالطوب وشطب، وهيعمل تبقى للبنات. وبيسأل، لو انا عملت الوصية ان البيت ده للرجالة للصبيان والبيت تاني ده للبنتين، يبقى في حاجة؟ لا، مسألة وصية ما تنفعش، لان دول ولادك وهم ورثتك الشرعيين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس، إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وبعض أهل العلم أجاز في هذا المقام الوصية بنفس الحق الشرعي، قسمة ربنا لا هنزود الولد ولا هننقص البنت. فلو أنت هتعمل وصية اللي تؤكد بيها وجوب ان الطرفين، الولاد من ناحية والبنات من ناحية، لا دول يظلموا دول ولا دول يظلموا دول، وتكتب الحق الشرعي للذكور والحق الشرعي للبنات، خلاص ما فيش مشكلة، لأن هذه في هذه الحالة لا تسمى وصية، ليست في معنى الوصية، إنما كأنك بتعمل مشارطة قسمة ما بين الذكور وما بين البنات بشرط إن هم يتراضوا فيما بينهم على ما تريد. إذا الولاد تراضوا فيما بينهم، البنات مثلا شايفين عند الصبيان حاجة زايدة شوية فمسامحين، الصبيان شايفين عند البنات حاجة زايدة بسيطة كده فمسامحين أخواتهم، يبقى خير وبركة. لكن لو أنت شايف إن ده مش مسامح وده مش مسامح، فدع الأمر لربك، فالله قد تولى قسمة الميراث بعد وفاة المورث، ولا شيء عليك عند الله عز وجل، لا عليك لوم ولا عليك عتاب ولا عليك حساب في هذه الحالة. إنما لو في تراضي بين الولاد اعمل مشرطة قسمة، وتكون المشرطة دي كل واحد بنصيبه الشرعي، لا زيادة ولا نقصان، وإن كان في حاجة زيادة هنا أو حاجة ناقصة هنا بأبرض الطرفين، ففي هذه الحالة تكون جماعة الأولاد على كلمة سواء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا أم محمد بتسألنا وتسألكم الدعاء بتيسير الحال وتفريج الكرب وللأم بالرحمة، فنسأل الله يا بنتي أن ييسر أمورنا وأموركم، وأن يفرج همومنا وهمومكم، وأن ينفس كروبنا وكروبكم، وأن يرحم موتانا ووالدتك وموتانا وموتى المسلمين، وأن يجعلهم إن شاء الله عز وجل في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه، زي ما حضراتكم سمعتم الوالد ربنا يبارك فيه متزوج باثنين، والدة المتصل وزوجة أخرى. هو يقول أنه بيصرف الناحية التانية على الزوجة الجديدة وعلى أولادها، لكن ما بيصرفش على أمنا، فهل الزوج يأثم في هذه الحالة؟ طبعا طبعا، ما هو يعني فين العدل بقى في هذه الحالة؟ يعني من شرط إباحة التعدد أن يكون الإنسان قادرا على أنه يجب على الإنسان اللي بيتزوج بأخرى أن يعدل بين الزوجات. العدل ده شرط مهم جدا. طيب لو ما عدلش يبقى ظلم، طب ولو ظلم يبقى هيتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى على هذا الظلم. فالواجب عليه كما ينفق على الزوجة التانية الجديدة، ينفق برضو على الزوجة الأولى اللي هي أم المتصل ربنا يبارك فيه. ليه؟ لأنه إذا لم ينفق عليها فقد ظلمها ولم يعدل بينها وبين الزوجة الثانية، وبالتالي يأثم عند الله تبارك وتعالى. افترض جدلا أنه الراجل بيصرف، لكن جت الزوجة الأولى اللي هي أم الأخ المتصل وقالت له ربنا يبارك فيك أنت صرفت كتير، ما أنا يعني بقالي سنين معاك وانت صرفت كتير، فخلاص احنا ولادي مكفيني ولله الحمد، فهي التي تنازلت عن حقها في النفقة، يجوز؟ طبعا يجوز انه الانسان يتنازل او الزوجة تتنازل عن النفقة المستحقة لها عند الزوج بمحض ارادتها وطوعا منها وطيب نفس منها ابقاء للعشرة اللي كانت بينهم وما زالت. طبعا ما فيش مشكلة في هذه الحالة لو الام تنازلت في هذا الحال، انما لو الام محتاجة ولم تتنازل فلا شك ان الزوج يجب عليه ان ينفق، ويجب عليه أن يعدل في النفقة، كل لها كفايتها في النفقة، وإذا لم يفعل هذا فقد ظلم الزوجة الأولى ويأثم في هذه الحالة عند الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه المشهور: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، من يقوت اللي هم اللي بيعولهم الزوجة والأولاد، ذنب كبير جدا عند الله عز وجل أن يكونوا محتاجين النفقة والأب أو الزوج ما ينفقش. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه وهو شغال مندوب توزيع، ويقول ظروف عملي لا تسمح أن أنا أصلي الظهر في وقته وأصلي العصر في وقته، راكب سيارة ولا ماشي مش عارف في طريق إيه ولا، فهل يجوز أن أنا أجمع الظهر والعصر أصليهم لما أروح؟ بص يا أخي الحبيب الله يكرمك، من باب إبراء ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى، ف فالله عز وجل يقول في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فعلى الأقل بالضرورة تصلي الظهر في وقته، يعني في وقت مثلا أول ما يؤذن تيسر ليك اركن العربية 5 دقائق وخش صلي في المصلى ولا في المسجد اللي قدامك واتوكل على الله، استمر في شغلك. ليه؟ لأنه يعني لو خدنا 5 دقائق، لو خدنا 10 دقائق، لو خدنا حتى ربع ساعة عشان نصلي الظهر، يبقى كده أبرأنا الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، وأنا كده كده بروح ولسه وقت العصر ممدود قدامي، فضل مثلا 1.5 ساعة على المغرب، فضل 1 ساعة على المغرب، فأنا هأخر العصر لما روح. في الحالة دي ما فيش مشكلة، اسمي صليت الظهر في وقته وهصلي العصر برضو إيه في وقته إن شاء الله عز وجل. وإن كان مش بصلي في أول الوقت لكن بصلي أثناء الوقت ما فيش مشكلة، والأمر أهون كتير من أنا أجمع الصلاتين على بعض، أجمع الظهر مع العصر لما روح. وممكن مثلا أنا بروح فين الساعة 4:30 ولا 5:15، يعني يا دوب فاضل مثلا حاجة بسيطة على المغرب، أو روح الساعة 5 فاضل 1/2 ساعة يا دوب على المغرب، احنا كده أخرنا الظهر كتير قوي، وبرضو أخرنا العصر بنصليه في آخر وقته. لا، احنا عايزين ناخد على الأقل الظهر في وقته، في المسافة من بعد الأذان لحد قبل الأذان العصر بشوية، أكون في الفترة دي في أي ركنة أكون صليت الظهر، وبعد كده خلي العصر لما تروح. ده إذا لم يمكنك أن تصلي العصر أيضا في وقته في أي مكان من مصليات موجودة، ومساجد صغيرة موجودة ولا مساجد كبيرة موجودة، في طريقك هنا ولا في طريقك هنا، بحيث يا جماعة نحافظ على الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى. الإنسان مطالب مأمور نحن نحافظ على الصلوات في أوقاتها، ولا نفرط في أن يخرج وقت الصلاة عن وقته. مش عايزين نضيع الظهر عن وقته ولا نضيع العصر عن وقته، إنما التفريط أن يأتي الوقت على الوقت. الظهر العصر يأذن وأنا ما صليش الظهر لسه، المغرب يؤذن لها وأنا لسه ما صليش العصر، ده غلط جدا جدا. فخلينا نحاول جاهدين نصلي الظهر. قدامك يا أخي من ساعة الظهر بيأذن 12:10 ولا حاجة كده ولا في قريبا منها، فين قدامك لحد الساعة 3؟ فمسافة طويلة مش مسافة بسيطة، يعني قدامنا أكتر من 2 ساعة نقدر نصلي الظهر في أي ركنة، وبعد كده نصلي العصر لما تروح البيت إذا كنت بتروح، في وقت يكفي أن تصلي العصر قبل أن يؤذن للمغرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو محمد، السلام عليكم.
وعليكم
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
إني أحب في الله يا شيخ شعب.
أحبك الله الذي أحببتني فيه يا أخي الكريم.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
أشتري سلعة عن طريق البنك الإسلامي، فهي طالبة شيء تأثير صاحب السلعة، وأنا قصرت ثمنها بس ما في زيادة.
طيب ماشي. أخونا طه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخانا؟
يا ألف مرحبا، الله يكرمك.
الله يبارك فيك. حضرتك، أنا موظف بالحكومة وبطلب من بعض الناس اللي بتيجي لي أوراق كده كورق تصوير وأقلام، هل في ذلك شيء؟
لجهة العمل يعني؟
لجهة العمل، آه.
طيب هو ده مطلوب منك من جهة عملك ولا ده يعني من حاجة منك أنت؟
ازاي يا شيخان؟
يعني جهة العمل اللي بتكلفنا بكده ولا احنا اللي منا للناس بنطلب؟
لا، مننا كده، لان لو طلبت من جهة العمل توفير الاوراق ديت مش هتيجي.
ايوه، يعني جهة العمل ما بتوفرش فاحنا بنضطر نطلبها من الايه، من الجمهور.
ايوه صح،
صح كده؟
صح
كده. طيب خير ان شاء الله، ماشي. حاضر 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 يا اخي طه. بنتنا المتصلة حضراتكم سمعتوا بيتكرر عليها الحمل مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة يولد في تمام حمله لكن في نسبة تشوه كبيرة، وما أن يلبس أن يموت. والحمد لله هي معها بنت وولد ولا بنتين وولد تقريبا. فأولا يا بنتي احمد الله عز وجل انه رزقك بالبنت والولد، يعني لست في شوق الى بنت ولا في شوق الى ولد زي غيرك. غيرك محروم من البنت ومحروم من الولد، في اللي رزق بالاولاد ونفسه ببنت ولا نفسها ببنت ولسه ربنا ما اردش، وفي اللي انجبت البنات ونفسها في ولد او نفسه في ولد وربنا لسه ما اردش، وفي اللي محروم من الاثنين. انت لله الحمد والمنة رغم قسوة التجارب اللي انت عشتيها في الحمل اللي هو بينزل مشوه ويموت، لكن مع قسوة هذه الظروف الا ان الله عز وجل رضاك ورد الزوج بالولد والبنت. فاحمدوا نعمة ربنا تبارك وتعالى واشكروه، لانه ربنا تبارك وتعالى جعل سنة حفظ النعمة ودوامها أن يحسن العبد شكر نعمة الله عز وجل. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ده الشق الأول، إن احنا نشكر ربنا على النعمة اللي موجودة ولله الحمد، غيرنا محروم من الخلف أصلا، وغيرنا محروم من الولد، وغيرنا محروم من البنت. الشق التاني بقى يا بنتي، التجارب الصعبة بتاعتك دي، ده ابتلاء. يعني ابتلاء يعني اختبار من الله عز وجل، امتحان. ودي ربنا تبارك وتعالى جعلها سنة في عباده، في 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 أهل الإسلام، في أهل الدين. ده مش عقاب، ده ابتلاء وامتحان واختبار. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هل تعلمين أن النبي عليه الصلاة والسلام مات له بعض أولاده في حياته عليه الصلاة والسلام؟ على سبيل المثال ابن إبراهيم مات في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي نفسه مات أولاده في حياته، وماتت رقية وأم كلثوم في حياته أيضا عليه صلوات الله وسلامه. فزي ما أنت أولادك بيولدوا ويموتوا، أيضا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ابتلي بهذا الابتلاء، فمات بعض أولاده في حياته عليه صلوات الله وسلامه. فعلى الأقل يعني زي ما بيقولوا زيك زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وغيرنا وغيرنا وغيرنا. وربنا قال في القرآن، قال في كتابي أظن في سورة آل عمران: لتبلون في أموالكم وأنفسكم. الإنسان يبتلى، ممكن يكون الابتلاء في المال، وممكن يكون الابتلاء في أنفسكم، إما في الصحة وإما في الولد، اللي يعيش اللي يموت اللي يمرض. فكل دي ابتلاءات من الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا: يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة يعني دينه كويس وتدينه والتزامه كويس زيد له في البلاء. ربنا عز وجل يحب أن يبتلي عبده ليصبر عبده، ويشكر ربنا تبارك وتعالى أنه لطف في هذا الابتلاء. ليه؟ لأنه يريد به خيرا، يريد أن يرفع درجاته في الجنة. وكلما ابتلي الإنسان كلما كان هذا تكفير لذنوبه وسيئاته حتى يخرج من الدنيا وقد طهره الله عز وجل من ذنوبه ومن سيئاته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أصاب المسلم من هم ولا حزن حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه: فلا تجزعي ولا تتضجري من قضاء الله، فليس لنا من أمرنا ولا في أنفسنا ولا في أولادنا شيئا، ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اللي ربنا عاوزه فينا بيحصل. ليه؟ لأنه هو فعال لما يريد تبارك وتعالى، وفي نفس الوقت لا نتضجر لا نغضب لا نزعل من قدر الله عز وجل. ده احنا مطالبين بند أساسي، ركن أساسي من أركان الإيمان الستة، أن نؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي عليه الصلاة والسلام يا بنتي يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابه خير شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فاصبري واحتسبي وارضوا بما قسم الله عز وجل لكم، وأكثروا شكر نعمة الله على البنت وعلى الولد، وإن شاء الله عز وجل يكون لكم عند الله خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا أبو محمد الله يكرمه، زي ما حضراتكم سمعتم بيشتري السلع عن طريق البنك. والله شوف يا أخي الحبيب، لو البنك أنت بتشتري من البنك غير ما تكون بتشتري عن طريق يديلك الشيك اللي هتروح تشتري بيه للجهة اللي بتشتري منها. ليه؟ في الحالة الأولى أنا اشتريت من البنك، فالبنك بائع وأنا مشتري، هاخدها بالفوري سعرها كذا، خدها بالقسط سعرها كذا، مفيش مشكلة. إنما كوني أشتري من الجهة الأخرى من شركة كذا مثلا، والبنك بيديني القرض في إيدي، القرض هنا في الحالة دي إيه؟ مش فلوس، بنك مش هيدي فلوس، هيدي شيك. ما هو الشيك ده يقوم مقام الفلوس، كأن أنا خدت قرض من البنك، خدته 100 وهسدده 150، أو خدته 1000 وهسدده 1200. في هذه الحالة سيكون هذا قرض بفائدة، فلا يصح ولا يجوز إلا عند ضرورة الضرورات، مش عشان أشتري مروحة، مش ضرورة من الضرورات، نقدر نعيش بدون مروحة. هو كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده مروحة؟ ولا كان عايش، ولا حتى كسرى وقيصر ملوك الفرس والروم كانوا بالهواية، العمال والخدم يهوى عليه بالهواية، لا كان عنده مروحة، ولا كان عنده ثلاجة، ولا كان عنده غسالة، ولا كان عنده جهاز تكييف، ولا الكلام ده، وكانوا ملوك وأباطرة، ومع ذلك عاشوا بدون المروحة وبدون الثلاجة. وأسلفنا من الصحابة والتابعين وغيرهم وغيرهم عاشوا، وإحنا بلاش الصحابة وبلاش التابعين، يعني هم أجدادنا وجداتنا كانوا عايشين بمراوح، ولا عايشين بتكييفات، ولا حتى عايشين بالغسالات، ده كانوا بيغسلوا على أيديهم، وكانوا لا حتى ما كانش فيه البوتاجاز، كانوا بيشتغلوا على ركة النار يطبخوا عليها. وبالتالي احنا عايشين في نعيم، لكن لا يجوز ان احنا عشان نتنعم اكتر فنقترض قرضا بفائدة، فهذا القرض حرام ولا يجوز، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. اخر سؤال معنا يا استاذ ايمن في نصف دقيقة. اخونا مصطفى اخر المتصلين، الراجل مسكين موظف حكومة، وطبعا عشان الأدوات الكتابية عندهم ما فيش، الجهة العمل ما بيجيبش لا أوراق، ولا بيجيب الكربون اللي بيطبع الصورة، ولا بيجيب الكوريكت الأبيض، ولا بيجيب حتى الإقلام، فبيضطروا يطلبوا من المراجعين اللي هم الجمهور. والله شوف، لو كان بتراعي طاقة الناس، أنت في هذه الحالة مضطر، لكن لو أنت بتراعي حال الناس، يعني راجل شايفه غلبان ما اقولش هات له هات رزمة ورق، لا اقول له مثلا هات يا عم روح هات قلم وهات لنا مثلا صباع كوريكت ابيض ولا بتاع. انما انت شايف واحد مثلا راجل مقاول كبير ولا راجل اعمال وبتاع، ممكن تقول له هات مثلا رزمة الورق، ولا ورق التصوير، ولا ورق الكتابة، ولا الكلام ده. راعوا قدرات الناس على قدر ما تستطيعون، ولا تحملوا الناس ما لا طاقة لهم به، واللي يقدر يجيب أهلا وسهلا، واللي ما يقدرش يجيب لا تلوم، ولا تعطل له مصلحته، ولا تعطل له أوراقه، حتى لا تكون كلفت الناس بما لا يطيقون، وتكون أوقعت المظلمة عليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، اللهم لك الحمد، وقت حلقتنا مع حضراتكم قد انتهى، نسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا على اتصالاتكم وتواصلكم، جعل الله هذا في ميزان الحسنات. شكري لكم وشكري موصول لفريق العمل، نسأل الله أن يجزي الجميع خيرا. وقبل أن أفارق حضراتكم في لحظات يسيرة، أذكركم بقناة الندى، الدعاء لها بظهر الغيب، ودعمها بأي طريق من وسائل الدعم، سواء الصدقات العامة أو الصدقات الجارية أو زكوات الأموال أو غيره. الأمر الثاني، أن نبارك أنا وأنتم وفريق العمل لأخينا الحبيب أخونا أحمد سعد أن رزقه الله عز وجل بابنه، نسأل الله عز وجل أن ينبتها له نباتا حسنا، أظن سماها لينا، سواء لينا بقى ولا ليهم، المهم ان هي رزق بهذه البنت، نسأل الله ان ينبتها نباتا حسنا. واهمس في اذن اخي احمد سعد الله يكرمه، ان كان ده اول انجاب فعليه ان يشد يديه على زوجته وان يكرمها غاية الكرم، لان ابن عباس عليه رضوان الله عز وجل كان يقول ان من يمن المرأة الزوجة وبركتها يعني ان تبكر بالإناث قبل الذكور، لأن الله عز وجل يقول في كتابه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. هذا والله أعلى وأعلم، وحتى ألتقي بحضراتكم غدا الاثنين في الرابعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.